بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله الذي وفقني وإياكم لإدراك رمضان. والله هذه نعمة عظيمة، أن يوفق الإنسان لإدراك رمضان. محاضرتنا بعنوان اغتنام رمضان، ويتفرع من هذا العنوان سؤالان. السؤال الأول: لماذا نغتنم رمضان؟ والسؤال الثاني: بماذا نغتنم رمضان؟ سوف نحاول من خلال هذه الدقائق أن نجيب على هذين السؤالين. أما السؤال الأول: لماذا نغتنم رمضان؟ ماذا في رمضان؟ ماذا على ماذا يحوي رمضان؟ انظروا إلينا عباد الله، كيف أننا نغتنم مواسم العروضات والتخفيضات الدنيوية. الناس يتواصلون فيما بينهم في المكان الفلاني والساعة الفلانية ولمدة كذا وكذا، هناك تخفيضات والناس يتوافدون. وظن رأيت من فترة مقطع كيف أن الناس اجتمعوا في منطقة بعيدة وأتوا من كل مكان، من أجل ماذا؟ زجاجات معدودة. فكيف برمضان؟ ماذا في رمضان؟ على ماذا يحوي هذا الشهر؟ إخواني، نغتنم رمضان لأن رمضان هو شهر العفو والغفران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. من منا لا يذنب؟ نبينا صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والموفق والذي يسعى في تكفير ومحو هذه السيئات عن طريق أمور، ومنها أن يجتهد في رمضان. وعليه فمن كان حريصا على تكفير السيئات والذنوب والآثام التي وقع فيها فليحرص على الاجتهاد في رمضان. ونغتنم رمضان لأن من خلال الاجتهاد في رمضان تعتق الرقاب من النيران، تعتق الرقاب من النيران، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. في كل ليلة من ليالي رمضان هناك عتقاء لله من النار. من سيكون؟ هل أنا أم أنت أم هي؟ وبماذا هذه كانت وذاك كان؟ ماذا فعل؟ هل قضى رمضان على تلك السخافات التي تعرفونها، أم أنه كان يتقلب بين قيام وصيام وذكر الرحمن جل وعلا؟ هذا هو. إذا أردت أن تكون ممن يعتق من النار في هذا الشهر، فالله الله بالاجتهاد في رمضان. ونغتنم رمضان لأن رمضان يحوي على ليلة خير من ألف شهر، إنها ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فلان يحزن تراه مهموما حزينا، ربما تستشعر ذلك في نبرات صوته. ما بك يا فلان؟ لم أظفر على ترقية، خسرت في تجارة، وهكذا من هذه الأمور الدنيوية. لكنه في الوقت نفسه ربما خسر رمضان، وخسر الغنائم والكنوز الموجودة في رمضان، مع هذا لا يبالي. هنا الخسارة الحقيقية، أن يضيع هذه الليلة التي خير من 1000 شهر. سبحان الله، ليلة خير من 1000 شهر، لأن تقوم السنة كلها حتى تظفر بهذه الليلة ما كان كثيرا. فكيف وأنت تقوم هذه المدة اليسيرة، شهر فقط، بل العشر الأواخر فقط، بل في أوتار العشر الأواخر فقط. من قام العشر الأواخر، الأيام الوترية، الليالي الوترية، ظفر بإذن الله بليلة القدر. لهذا نغتنم رمضان، ونغتنم رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على اغتنام مواسم الخيرات. قال: افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. هكذا الموفق يتتبع مواسم الخيرات، وإذا به من المجتهدين في هذه الأيام، كما ضربنا لكم مثال، نرى أناسا يجتهدون في المواسم الدنيا، في المواسم الدنيوية. هل أهل الدنيا أولى بأهل الآخرة؟ مع أنهم يجتهدون في ماذا؟ في سلعة أدنى، ومع هذا تفنى، ومعهم لا يأخذونها بل يتركونها خلفهم. أما الحسنات فهذه لك تبقى، وهذه تنفعك في دنياك وفي قبرك وفي حشرك وفي نشرك، وإذا وقفت بين يدي ربك، وفي الجنة تترقى في الدرجات بعد رحمة الله من خلال اجتهاد في مواسم الخيرات. نغتنم رمضان لأننا نريد أن نستعد لمعادنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا سيكلمه ربه. استشعر هذا الحديث، ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فكيف بصيام وقيام وتلاوة للقرآن في رمضان إذا كنت مأمورا بأن تتقي النار بشق تمرة، بنصف تمرة؟ فكيف بركعات وسجدات؟ ونغتنم رمضان لأن الإنسان لا يعلم متى يأتيه الأجل. هل سوف يدرك رمضان القادم؟ هل سوف يتمكن من إدراك هذا رمضان، جميع هذا الشهر؟ أم أن المنية سوف تخترمه؟ وناس كانوا معنا واليوم لا نراهم، وناس اليوم نراهم، لكن هل سنراهم في العام القادم؟ النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال: من صاحب هذا القبر؟ انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعلق الصحابة بالآخرة. قال: من صاحب هذا القبر؟ قالوا: فلان. ماذا قال عندها؟ قال: ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. ركعتان. والآن نتمكن من ركعات وصدقات وسوى ذلك من الطاعات، فالله الله بالاغتنام قبل أن نصل في ذاك المكان. وعند ذلك حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما الجواب؟ تعرفه؟ هذا هو الجواب. ماذا يعني هذا؟ كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذن لهذا وذاك نغتنم رمضان. عرفنا لماذا نغتنم رمضان، هذا هو جواب السؤال الأول. ثم فلننتقل إلى السؤال الثاني: كيف نغتنم رمضان؟ هل كيفما اتفق؟ نبيكم صلى الله عليه وسلم حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما أنه أخبرنا بفضائل رمضان كذلك أخبرنا كيف نغتنم رمضان. هما أصلان: ألا تعبد إلا الله جل وعلا، والأصل الثاني أن لا تعبد الله إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. فهل دلنا على أمور عليه الصلاة والسلام من خلالها نجتهد في رمضان؟ إخواني، في كل الأمور تتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجتهد من نفسك ومن تلقاء نفسك. ألا تسمعون الخطيب في كل خطبة ماذا يقول؟ أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وتعجب مع هذا، يسمع هذا الكلام يكرر عليه مع هذا في مواطن، وإذا به يأتي بمخترعات ومحدثات من عند نفسه. إذن خير الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إلى ماذا أرشدنا؟ بماذا نغتنم وفي ماذا نجتهد في رمضان؟ أولا في الصيام، وهو ركن من أركان الإسلام. ماذا يترتب على صيام هذه الأيام المعدودة التي تبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس فقط، وعن مفطرات معينة فقط؟ ماذا يترتب؟ خذوا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سمعتم؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أهل العلم يقولون هذا الحديث اشتمل على عمل وعلى شرط وعلى ثواب. أما العمل فهو صيام رمضان، وأما الشرط فإيمانا واحتسابا لا رياء وسمعة، وأما الثواب غفر له ما تقدم من ذنبه. يا له من ثواب عظيم وكبير في مقابل ماذا؟ عمل يسير. لكن أي صوم من هذا؟ هل فقط بأن يمتنع عن الطعام والشراب وهكذا من المفطرات ويظفر على هذا الأجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. ماذا قال؟ رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. ويقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. جابر رضي الله عنه وأرضاه يقول: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والحرام، إلى آخر كلامه. إذن لابد أن تصوم بجميع الجوارح، فالعين تصوم عن النظر المحرم، والأذن تصوم عن السماعات المحرمة من غيبة وسوى ذلك، واللسان يصوم عن الكلام المحرم، والمعدة تصوم وسوى ذلك. إذن الجوارح برمتها تصوم، وهنا وبهذا تعرف حقيقة الصيام. وإلا إنسان انقطع وأمسك عن الطعام والشراب وقبل المغرب بقليل تراه أطلق بصره في تلك المسلسلات، ماذا تفعل يا هذا؟ أين أنت من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ ليس لعلكم تجوعون وتعطشون، لعلكم تتقون. هل اتقى الله جل وعلا من فعل ما ذكرنا؟ أطلق البصر في الحرام وتكلم بالحرام، الأكل والشرب والجماع للزوجة، هذه أمور هي يعني ليست بحرام، ليست محرمة، هي حلال في الأصل، لكنها حرمت على الصائم في تلك الفترة التي ذكرناها. فأنت انقطعت عن هذه الأمور التي حلال في الأصل، لكن كيف لا تنقطع عن أمور هي محرمة على الدوام، محرمات أصلية، النظرة المحرمة والسماع المحرم والكلام المحرم. إذن الله الله بأن تصوم صيام المتقين حتى تظفر على الحكمة التي من أجلها شرعت ماذا؟ شرع الصيام. إذن الله الله بالصيام. وأيضا نجتهد في رمضان في القيام. ماذا يترتب على قيام هذه الليالي المعدودة؟ تحفظ حديثا؟ فيكم من يحفظ حديث في هذا الباب؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان، انتبهوا، قال من قام رمضان. حتى تدخل في هذا الحديث لا بد أن تقوم رمضان من أوله إلى آخره. ولهذا الذي يقوم ليالي دون ليالي هذا لا ينطبق على هذا الحديث. هذا قام بعض رمضان ولم يقم رمضان. لهذا لا تفوت هذه الصلاة، يعني صلاة القيام، سواء صليت مع الإمام أو فاتتك الجماعة صلها في بيتك، لكن لا تفوتها أبدا. صل ما كتب الله لك، إن تيسر مع الإمام فحسن، وإن لم يتيسر فلوحدك في بيتك. وأيضا أنبه هنا على نقطة، أن من الناس من يصلي مع الإمام فإذا أراد الإمام أن يشرع في الوتر ماذا يفعل؟ ينسحب من المسجد، ما ترك واجبا لكنه ضيع فضيلة، وهي الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، مع أنه نائم إلى الفجر، لكن لأنه قام مع الإمام حتى ينصرف من جميع الصلاة وإذا به يظفر بقيام ليلة. إذن صل مع الإمام. قد يقول قائل: أنا أريد أن أتنفل ونتهجد في الليل. نقول صل مع الإمام وأوتر مع الإمام، لكن بعد ذلك اكتفي بالوتر الأول، صل مثنى 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 إلى أن يطلع الفجر. إذن كونك تصلي مع الإمام الوتر هذا لا يمنع من أن تتهجد بعد ذلك. إذن الله الله بالمحافظة أخواني على هذه الصلاة، واحرص على أن تقوم بقلبك قبل بدنك. من الناس من يتلذذ بقيامه، ومن الناس من يتأفف في قيامه، يقول أطال الإمام، ربما اشتكى عليه في اليوم الثاني، لماذا هذا يتلذذ والآخر لا يتلذذ؟ والله آيات عظيمة تليت تغني عن موعظتي لمن ألقى لها السمع. يا إخواني، من خلال القيام، من خلال التراويح، من خلال الصلاة، ماذا نسمع؟ القرآن، والقرآن هو كلام الرحمن. ألا يدعو هذا إلى التفاعل مع القرآن؟ إخواني، إذا ألقي علينا خطاب من مسؤول، كان من كان، انظروا إلى تفاعل الناس وإلى إنصاتهم لهذا الكلام من المسؤول الفلاني. أين هذا من الله جل وعلا؟ كلام الله يتلى ومن خلاله تتعرف على ربك، على آلائه، على أسمائه، على صفاته، على أفعاله، على ما عده للمؤمنين وما عده للمجرمين وسوى ذلك. من خلاله تتعرف على الطريق المؤدي إلى جنة الله. والله لا يليق أن يتأثر الواحد منا بكلمات البشر التي تلقى من خلال الأغنيات. تراه مستريحا، تراه يقول هل من مزيد، تراه ربما أسكب العبرات من جراء تلك الأغنيات، لكن حينما أتى لكلام رب الأرض والسماوات لا يخشع، لا يتأثر. والله جل وعلا يذكره بمننا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أنت كنت من كنت، في يوم من الأيام لم تكن شيئا مذكورا، لا اسم ولا مال ولا حسب ولا قبيلة ولا أثر ولا خبر. أكرمك الله، أنعم الله جل وعليك فأوجدك في أحسن صورة، في أحسن تقويم، جعل لك أهل قبيلة، حسب، نسب، وظيفة. ثم ماذا؟ ثم لا تتفاعل مع كلامه جل وعلا. فالله، الله إخواني، بأن نقوم بقلوبنا قبل ماذا؟ قبل الأبدان. لهذا المصلي يناجي النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه. النبي صلى الله عليه وسلم، أو في الحديث القدسي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. استحضر هذا الحديث وأنت تتلو سورة الفاتحة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال لهذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أنت في مناجاة من خلال قراءة هذه السورة مع الله لا مع المدير. هل بعد ذلك تشعر بملل وتضجر وأنت واقف بين يدي من؟ الله جل وعلا. إذن من استشعر هذا كان في قمة التلذذ وفي عالم آخر، وأما من لم يستشعر ذلك فيكون من المتأففين، ويقول كما قلنا لكم أطال الإمام مع أنه لم يطل. فالله، الله أن نقوم على الصفة التي ذكرناها. وأيضا يا أخواني نغتنم في رمضان بأن نعتمر في رمضان. ماذا يترتب على العمرة في رمضان؟ العمرة هذه التي تنتهي في ساعة زادت أو قلت على حسب الازدحام، لكن ماذا يترتب على من اعتمر في رمضان؟ فيكم من يعرف الجواب سوى الإمام؟ طبعا جزاك الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن عمرة في رمضان تقضي حج أو حجة معي. الحج، أعمال الحج عبارة عن أعمال الحج تبدأ من أي يوم؟ من أي يوم؟ من اليوم الثامن إلى اليوم الثاني عشر للمتعجل أو الثالث عشر للمتأخر. انظر إلى الأيام، تظفر على حجة، تظفر على أجر حج أو حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم من خلال عمرة في رمضان تنتهي منها في ساعة، ولربما رجعت في نفس اليوم أو في اليوم التالي. أين الحريص على الحسنات؟ عندنا أموال بفضل الله جل وعلا، ومكة قريبة منا. سبحان الله، حينما نذهب للحج والعمرة نرى أناس أتوا من أطراف الدنيا وهم في فقر كبير، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء وهم في قمة السعادة. الله المستعان. وأنت تسكن في تلك الأبراج العالية مع هذا لا يرضى. انظر إلى الهمة. وهكذا فلنكن يا عباد الله، فلنجمع الحسنات ليوم المعاد. فالجنة درجات، كما أن الناس في الاجتهاد في الطاعة درجات، فليس من العدل أن يكونوا في درجة واحدة. وما ربك بظلام للعبيد، كما أننا نحرص على الترقي في الدرجات الدنيوية فلنحرص على الترقي في الدرجات الأخروية في الجنة. إذن مما نجتهد فيه في رمضان أن نعتمر في رمضان. أيضا من ذلك، وهذا ليس بخاص برمضان، تفطير الصائم. اذهب بشيء من الطعام إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى المحتاجين. ربما إنسان يسكن في منطقة فيها الفقراء لا يجدون ما يفطرون عليه سواء في بلده أو في بلدان بعيدة. ماذا نفعل؟ لماذا لا نرسل بأموال حتى يفطروا على يفطروا في رمضان فتظفر على الأجر والثواب؟ ما هو الأجر؟ من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. هو صام، هو أمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، مع هذا شاركته في الأجر. أين تجار الحسنات؟ أين الذي يتاجر في الحسنات؟ هذه هي التجارة الرابحة التي لا تقبل الخسارة بأي حال من الأحوال. أما التجارات الدنيوية فجأة، وإذا بفلان الذي هو من أصحاب الملايين بين ليلة وضحاها، وإذا به يكون من المفلسين، سبحان الله. لكن هنا هذه التجارة لا تقبل الخسارة أبدا، مع هذا البعض يتردد في أن يشارك في هذه التجارة. إذن الله الله بتفطير الصائمين بما تيسر، ولكن لا بد أن يعطى ما يشبعه، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أيضا مما يجتهد فيه في رمضان، وهذا أيضا ليس خاص برمضان، الدعاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات لا ترد، وذكر منها دعوة الصائم. هل تشتكي من شيء؟ البعض منا في كرب وهم وغم، بلايا رزايا محن فتن وقع فيها، يشتكي من انحراف ابنه، وامرأة تشتكي من انحراف زوجها، وذاك يشتكي من مرض ولده، وهذا يشتكي من فقره، والآخر يشتكي لم يتحصل على وظيفة. ماذا فعلت؟ يقول: ذهبت إلى فلان وعلان والثالث والرابع. لكن هل دعوت الله؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أين من يدعو وأنت صائم؟ استغل، أنت الآن متلبس بعبادة عظيمة، فلهج وحرك هذا اللسان بالدعوات، سل ما تشاء. فأنت تسأل من؟ والله بكل شيء قدير، يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أين الذي يدعو؟ الله جل وعلا يغضب إذا لم يسأل، والإنسان يغضب إذا سئل. يأتي فلان ويسأل حاجة مع أنه غني، ربما أعطاه، ويأتي في اليوم الثاني فيسأل، ربما أعطاه، وإذا أتى في المرة الثالثة ربما طرده ووبخه ونهره. مع هذا لا يمل ولا يكل، فيحاول الثالثة والرابعة. لكن أين نحن من الذي يغضب إذا لم يسأل؟ فالله الله عباد الله بلزوم الدعاء. والذي يدعو مع أنه من خلال الدعاء يطلب الحاجات هو متلبس بعبادة عظيمة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، كأنك تصلي وتصوم وتزكي وتحج، تنزل عليك الحسنات من جراء هذه الدعوات. فلان يقول: دعوت ولم أظفر على شيء، أين الخلل؟ الله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أين الخلل؟ الخلل فينا، لم ندعو كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. هل هكذا تدعو وأنت على يقين تام من أن الله جل وعلا سوف يستجيب لدعوتك؟ تعرف متى تكون على يقين تام من إجابة الدعوة؟ إذا استحضرت من تدعو، تدعو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام من غير تعب ولا نصب. تدعو الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، تدعو الذي يقول لشيء كن فيكون. سبحان الله، من استحضر هذه الأمور كان على يقين تام أن الله جل وعلا سوف يستجيب له. إذن دقق في نفسك، هل هكذا تدعو أم دعاء والسلام ولا يستحضر شيئا؟ والله لا يليق أن يكون الإنسان على يقين أن أمره قضي إذا سأل من؟ البشر، لكنه يسأل رب البشر ومع هذا هو متزعزع. لا تتعجل الإجابة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. استمر، ألح في الدعاء، أسكب العبرات، تخير مواطن الإجابة كالسجود مثلا وأنت صائم أيضا. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود؟ يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. تأملوا إذا مر ذاك الثري والغني، الكل يريد أن يكون قريبا منه حتى يظفر بأن ينقل إليه الحاجة التي يريدها. مع هذا الحراس وسوى ذلك بينه وبينه لا يتمكن من الوصول إليه، وإذا تمكن لا يمكن من أن يطرح ما يريد. لكن من بيننا وبين الله؟ وإذا سألك عبادي عني، أكمل الآية، هل قال قل فإني قريب؟ في مواضع أخرى قال قل، هي مواقيت للناس كذا إلى آخره، لكن في هذا الموطن قال فإني قريب. لا تحتاج، فقط ارفع يديك وحرك هذا اللسان وسل ما تشاء من خيري الدنيا والآخرة وأبشر بما يسرك. وإذا لم يحصل ما دعوت به أقول لا تعلم أين الخير. ربما إنسان دعا بأن يكون كذا وكذا ولو كان لخسر الدنيا والآخرة، من يدري أين الخير؟ الله جل وعلا يعلم ذلك، وأما نحن لا نعلم، نعلم أشياء وتخفى علينا أشياء. إذن الله الله أخواني بالدعاء، ادعوا لأنفسكم، لأهليكم، للمسلمين في كل مكان ترون وتسمعون من محنة هؤلاء وأولئك، ماذا نفعل؟ ادعوا لهم. ماذا أفعل؟ أدعو لهم. فلان يستهين بالدعاء مع أن أمره عظيم، إذا دعونا على الصفة التي ذكرنا فأبشروا وأملوا بكل خير. إخواني لا أريد أن أطيل عليكم، هذه بعض الأمور التي يجتهد فيها في رمضان. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاغتنامه ولأن نظفر بخيراته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.